العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدي الكرام، اسمحوا لنا أن يعني في هذا اليوم المبارك أن نعود إلى يعني فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد لنتناول موضوع مهم جدا من مواضيع مرضى السكري، وهو موضوع الصيام ومرضى الداء السكري، موضوع خاص جدا يمكن بنكون بعيد شوية عن موضوع الإعجاز وموضوع العلم والبيان في القرآن. النهاردة هنتناول هذه المعلومات المهمة المرتبطة بمريض السكر في الصيام، إزاي يتعامل مع هذا المرض في الصيام، كيف يتعايش مع مرض السكري بصورة مثالية، إيه هي المتابعة الدورية السليمة لقياس مرض السكري أو نسبة سكر في الدم عنده، إزاي يتعامل مع الأنسولين ومع الأدوية الأخرى في الصيام، مين هيصوم مين مش هيصوم. دي معلومات قيمة جدا هنتعرف عليها اليوم مع الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ الباطنة والغدة الصماء والسكر كلية الطب جامعة المنصورة. ورحب بك يا دكتور.
أهلا بك،
أهلا بك، دايما منور إن شاء الله في هذا البرنامج الجميل.
الله يبارك فيك
دكتور. يعني طبيعة الجسم، جسم الإنسان بداية يعني خاصة في الصيام، ده بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة لمريض السكر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بقول لكل السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والانتصارات بإذن الله. الحقيقة يعني منظومة السكر، منظومة الصيام منظومة علمية هائلة جدا. يعني لو احنا بصينا الإنسان بيسحر في مثلا قبيل الفجر،
نعم،
يمكن احنا السنة دي الصيام هيبقى النهار طويل شوية وهيبقى الجو حر،
نعم،
ودي هيبقى لها انعكاسات معينة على مرضى السكر. لكن انا بتكلم على الانسان السليم الغير مريض، فلما بيأكل في وقت السحور ده بيديله مثلا الجلوكوز، ده هو زي البنزين بالنسبة للعربية، دي الطاقة. والجسم بيحتاج الجلوكوز تقريبا كل خلايا الجسم بتحتاج الجلوكوز،
تمام.
فالأكل اللي أنا باكله وقت السحور بيديني حوالي 4 إلى 6 ساعات من إمداد بالجلوكوز،
تمام.
بعد كده الكبد بيخزن مادة اسمها الجلايكوجين، ده المخزون الاستراتيجي السريع. المخزون الاستراتيجي ده بيكمل مثلا حوالي 10 ساعات، يبقى تقريبا 16 ساعة بستخدم الأكل والمخزون الاستراتيجي اللي ربنا حطه في الكبد موجود في كل الناس.
ده بالنسبة للإنسان الطبيعي،
الإنسان الطبيعي. وبالتالي أقصى صيام هنصومه كام ساعة؟ أقصى حاجة هنصومها مثلا 14 ساعة.
لا، هو يعني السنة دي هيبدأ الصيام 15 ساعة وتلت تقريبا أو ربع، و
يعني إذا حسبنا من وقت الفجر، ما نحسبش من وقت ما بيقول، لأن إحنا هنتكلم على بعض الإرشادات المهمة ومنها تأخير السحور. فلو إحنا قلنا حدود الصيام السنة دي هتبقى حوالي 14 ساعة، 14 ساعة ونص تقريبا،
14 ساعة وتلت في آخر يوم في رمضان، أول يوم 15 وربع.
فلو احنا خدنا المعدل هنجد ان المخزون الاستراتيجي بيكفينا 16 ساعة تقريبا، فانا مش محتاج ان الجسم يعمل نوع من التعديل.
يعني مع العمل ومع بذل الطاقة،
حتى مع بذل الطاقة، يعني مع بذل الطاقة. واحنا هنشوف هل بذل الطاقة فعلا في رمضان ده غير محبب والناس تروح تنام في البيوت وتقعد والكلام ده، ولا بذل الطاقة ده مفيد في شهر رمضان؟ ده حاجات هنحاول نعرفها ان شاء الله من خلال الحلقة. لكن دعني ان انا اقول، ارجع لمريض السكري. مريض السكر خاصة اللي عنده سكر بقاله فترة طويلة، المخزون الاستراتيجي اللي موجود عنده اصلا بيبقى أقل من المخزون الاستراتيجي اللي موجود عند الإنسان العادي. المخزون الاستراتيجي اللي موجود داخل الكبد
اللي
هي مادة الجلايكوجين، مادة الجلايكوجين دي الحقيقة ده اللي بنسميه المخزون الاستراتيجي. فالمخزون الاستراتيجي أقل شوية، فإذا الإنسان كل يمكن بدل زي ما قلنا كنا الإنسان العادي بيوصل 16 و17 وأحيانا 18 ساعة بالمخزون اللي عنده، فمريض السكر ممكن يوصل 12-13 ساعة. فهيحتاج طبعا أن الكبد يبدأ يصنع جلوكوز من مصادر أخرى.
تمام.
يعني يصنع جلوكوز من مصادر أخرى اللي بنسميها في الطب جلوكو نيوجينيسيز، يعني أنا هكون جلوكوز من مصادر غير جلوكوز، يعني أحماض أمينية الكبد هيحولها لجلوكوز. لما يحولها لجلوكوز هيبدأ، وكل ده آمن لغاية دلوقتي القصة آمنة، فهيبدأ يدي الجسم المخزون الاستراتيجي اللي موجود فيه. فعشان كده مريض السكر ممكن يتعرض لنقص سكر أثناء النهار، يعني نقص سكر أثناء النهار. لكن الإنسان العادي صعب جدا 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 إن لم يكن مستحيل أنه يتعرض لنقص السكر حتى مهما طال اليوم. يعني مهما طال اليوم ما تجلوش أعراض نقص السكر بصورة واضحة. لكن مريض السكر ممكن فعلا في الساعات الأخيرة من نهار رمضان يتعرض لنقص السكر. ده الفارق في منظومة الطاقة اللي الإنسان بيحتاجها أثناء شهر الصيام.
دي حصة فسيولوجي رائعة دكتور ما شاء الله، يعني بالنسبة لمرضى السكر فهموا يعني إيه جلوكوجين ويعني إيه أهمية الجلوكوز في الجسم عنده. تفضل.
فالحقيقة عشان كده ده بيستلزم، من لو إحنا فهمنا بقى ده يستلزم بعض الأشياء المهمة جدا بالنسبة لمريض السكر. الكلام اللي احنا قلنا ده يستلزم ان هم يتبعوا السنة في تأخير السحور على قد ما يقدروا، لان في عادة سيئة بيعملها بعض المرضى الحقيقة ان هم ممكن يسحر الساعة 12 وينام وياخد علاجه، وأثناء النهار نفاجأ مثلا أن سكره بينخفض وبيرتفع وبيحصل أشياء كثيرة جدا. فأول حاجة مبنية على القواعد اللي احنا قلناها دي تأخير السحور. نمرة 2 الالتزام بالسحور. السحور دي تسحروا فإن في السحور بركة، فلابد أن احنا نتبع السنة في تأخير السحور. كلما هأخر السحور كلما حافظ على المخزون الاستراتيجي اللي موجود في الجسم.
جميل.
وبالتالي هستخدم مصادر الطاقة الجيدة. البنزين اللي بيطلع في الجسم من الجلايكوجين ومن الجلوكونيوجينيسيز اللي هو التكوين الجلوكوز، ده بنزين الأكتين بتاعه 100% ده 95 ولا 92 واخد بالك. لكن بعد كده بقى لو طول الصيام وامتد الصيام والإنسان ما كلش زي الناس اللي بتعمل تجويع أو إضراب عن الطعام والكلام ده، يبدأ يدور الجسم على مصادر أخرى للطاقة لأنه استهلك المخزون الاستراتيجي، ما عادش عنده بنزين كويس، يبدأ يدور على السولار. فياخد الطاقة منين؟ ياخد الطاقة من مواد اسمها المواد الكيتونية، وبالتالي يبدأ يزيد الكيتون في الدم ويبدأ يبقى هو المصدر الرئيسي اللي موجود للطاقة. ده بالضبط عامل زي السولار، مش بنزين بقى 92 ولا 90 ولا 80، ده عامل زي السولار بالضبط.
فهيبقى على طول مباشر على الجهاز
على طول هيبدأ تأثير هدام، رغم ان هو مصدر طاقة ما بقدرش استغنى عنه، هو مصدر طاقة الجسم بيعوضه. فعشان اتجنب حدوث هذه الأشياء يبقى وجبة السحور وجبة هامة جدا. نمرة 2 أأخر السحور، ده الجزء المبني. نمرة 3 أعجل الفطار.
طيب أنا قبل ما أروح لتعجيل الفطار هلتزم بالسحور، وهقول التغذية السليمة في السحور لمريض السكر، يعني مش أي أكل يأكله، فياريت حركة تعطينا لهذه النقطة.
فضل. كلام جميل جدا. الحقيقة إحنا عندنا بعض العادات السيئة، وإحنا النهاردة من خلال هذه الحلقة عاوزين نصلح بعض هذه العادات السيئة، ان احنا نصرف في الطعام جدا في وجبة الافطار، وناكل انواع من الطعام بتدي كم كبير جدا من السعرات الحرارية، مواد دهنية فيها كم كبير جدا من السعرات الحرارية، وحلويات والكنافة والقطايف وما شابه ذلك، وهذه الاشياء في منتهى الخطورة حتى على غير مرضى السكر. فما بالنا مريض السكر. وبعدين نيجي بقى في السحور ونهمل وجبة السحور، كوباية زبادي، أشرب كوباية مية، معلقة عسل، ناخد حاجات خفيفة جدا في السحور، ده خطأ، أول خطأ. فعشان كده محتاجين إن إحنا نحط مخطط لوجبة السحور. إيه المخطط بقى اللي هنحطه لوجبة السحور؟ نمرة 1 في وجبة السحور لازم تبقى أكل متزن. يعني أكل متزن يعني إيه أكل متزن؟ يبقى فيه مواد نشوية زي العيش وزي الرز وزي المكرونة. حد يقول لي بدي هتأكل عيش ورز ومكرونة؟ أكل
بدائل.
بأكل وبأكل بكميات بسيطة يعني فيش ما يمنع خالص. نمرة اثنين يعني أخذ حاجات فيها ألياف بكمية كبيرة شوية. ليه؟ الألياف امتصاصها بيغيب شوية
فبتاخد وقت.
وأدي ألياف بقى تدي سعرات حرارية معقولة وتدي كم من السكر. أحسن حاجة احنا عندنا عادة سيئة جدا ان احنا نفطر وبعد ما نفطر ندور على الفاكهة ناكلها. بعد ما اكون شبعت بقى ادور على الفاكهة ناكلها. لا، انا عاوزك تخلي الفاكهة جزء اساسي من وجبة السحور لانها هتديلي مصدر سكر، هتديلي جلوكوز، هتديلي فركتوز طبعا اللي هو بيتحول بعد كده الى سكروز وجلوكوز، هتديني جلوكوز في الدم فبتديني طاقه جيده جدا من الفاكهه. فعشان كده بنصح اعزائي مرضى السكر ان هم يلتزموا بالفاكهه يخلوها في فتره السحور. بلاش اكتر الزيوت في فتره السحور. يعني احنا طبق الفول ده عندنا طبق اساسي بالنسبه للايه للسحور. نعمل ايه بقى في طبق الفول ده؟ نجيب انواع الزيوت، الزيت الحار والزيت السمسم وزيت مش عارف ايه وزيت ايه، ونقعد نحط وطحينه. كل هذه الكلام بترفع السكر جدا في فتره النهار. فانا بحذر مرضى السكر من استخدام. لو كان عاوز
ممكن ياكل فول لكن من غير،
لا لا، لو عاوز يحط عليه زيت هقول له حط زيت، بس حط زيت زيتون وما تقدحش زيت الزيتون، حط زيت ذره وحط كميات بسيطه. يعني حط كميات بسيطه. يعني طبق الفول ده طبق مصري اساسي. عاوز اكل طعميه، الطعميه فيها كميه زيت كبيره، اكل واحده. بلاش ان انا اكتر.
بس يا ريت الطعميه نعملها في البيت.
ماشي، احنا يعني
بس ده برضه جزئيه مهمه جدا. يعني
احنا بس عاوزين نقول للناس يعني ياكل ايه. الجبن من الحاجات الجيده جدا اللي هو ممكن ياكلها في فتره السحور. يعني الجبن. وبعدين عاوزه ما يصرفش قوي في الطعام في فتره السحور، ما ياكلش كميه كبيره قوي لانه هيصبح الصبح سكره عالي. هيصبح الصبح سكره عالي واخر النهار هتلاقي سكره بدا ينخفض. لكن لو الانسان كان وجبه معتدله هيبقى هيعيش معظم اليوم سكره معتدل. يعني هيعيش معظم اليوم سكره معتدل. فدي النصائح الخاصة بالأكل. الفاكهة خليها في وجبة السحور جيدة جدا. العصائر خليها أكثر في وجبة السحور. العصائر الطبيعية اللي معمولة في البيت ومش مضاف عليها سكر، عصير برتقال، عصير تفاح، أي عصير من عصائر الفاكهة تبقى ممتازة جدا في وجبة السحور. نقطة مهمة جدا قبل ما ننتقل لجانب آخر. بالنسبة إحنا في السنة دي الجو هيبقى حر شهر رمضان، وبالتالي الناس هتتعرض لنقص السوائل في فترة النهار. هتتعرض لنقص كمية السوائل في فترة النهار. وتعرض لنقص السوائل في فترة النهار ممكن يزود لزوجة الدم ويزود الضغط الاسموزي بتاع الدم اللي هو اللزوجة يعني. فلما تزداد اللزوجة ممكن تحصل أنواع من الجلطات، خاصة في مرضى السكر اللي هم معرضين للجلطات أكثر
ربنا.
فعشان كده أنا بنصحهم في وجبة السحور إن هم يشربوا سوائل كتير. احنا بقى اللي احنا بنعمله ايه بقى؟ ان احنا السوائل كلها بنشربها بعد وجبه
الفطار.
لا انا ما عاوز بعد وجبه السحور عشان يقوم عنده كم موجود من السوائل الموجوده في جسمه.
طيب في سوائل حضرتك بتفضلها في وجبه السحور
حتى لو الميه يعني حتى لو الميه لكن انا بفضل ادي عصير فاكهه بس ما بصرفش برضو في اعطاء عصير الفاكهه. لكن انا بنصح المرضى الحقيقه ان هم ياخدوا سوائل في فتره السحور عشان فتره النهار يبقى عنده كم كافي ما يتعرضش لنقص السوائل في فتره النهار. ده يمكن اجمالي الارشادات اللي انا عاوز اقولها بالنسبه لمريض السكر. برضو من الحاجات جميله جدا في الفطار والسحور بقى في مريض السكر طبق السلطه. يعني مريض السكر ما ينساش طبق السلطه. طبق السلطه ده مفيد جدا في وجبه السحور بالذات، وايضا مفيد ايضا في وجبه الافطار. فدي يمكن القواعد العامه بالنسبه للاكل في وجبه السحور في شهر رمضان.
لسه معانا حاجة في وجبة السحور برضو محتاجين حضرتك معانا فيها، وهي جزئية التعامل مع الأدوية في وجبة السحور.
لا يعني التعامل مع الأدوية ده عاوز وقت طويل قوي.
أنا بس أخشى الصلاة تيجي تداينا يعني، فتخلينا ما نعرفش نتكلم في كل يوم.
لا مفيش مشكلة، لأن
يعني الجسم هيعتمد عليها طول اليوم، فيبقى مهم إن احنا نقول إزاي أتعامل يعني.
لا الحقيقة أنا يعني عشان أقول دي وجبة طويلة، لكن أنا عاوز أقول بعض الإرشادات اللي بعض الأخطاء دي في نفسي أقولها الحقيقة من زمان، بعض الأخطاء اللي بيقع فيها مرض السكر الحقيقة. احنا قلنا أخطاء الأكل، الإسراف جدا في وجبة الإفطار والتقليل جدا في وجبة السحور، إن هم وجبة السحور يقدموها بدري قوي وبعدين مدفع الإمساك وقبل الفجر بساعة أبقى خايف أكل، مع إن مسموح لي أن أنا أكل حتى الفجر، يعني مسموح لي أن أنا أكل حتى الفجر. فيعني عاوزين نغير المفهوم ده، مريض السكر لازم يأخر تماما أكله لغاية قرب السحور. في حاجة بقى عن الحين دي مضايقاني جدا وشائعة في شهر رمضان، الدورات الرمضانية.
الدورات الرمضانية
يعملوا دورات رمضانية في كل الميادين، ماتشات كورة يعملوها فين؟ بتبدأ الدورات الرمضانية دي إمتى؟ بعد صلاة العصر حتى قبيل المغرب. يعني يبدأوا الدورات الرمضانية ويعملوا مجهود جامد جدا جدا، يعني حتى التمارين الرياضية مفيدة جدا لمريض السكر بما فيها المشي. لكن هذا الوقت بالذات وقت خطر،
خطر جدا،
وخطر جدا على مريض السكر بالذات، لأن الوقت ده هو أكتر نسبة السكر قلت، وهو بيبذل مجهود بيحرق هو بيحرق من المخزون اللي موجود فيه، هيخلص المخزون قبل المغرب بالتأكيد، وبالتالي هيبدأ يصاب بنقص سكر واضح جدا في هذه الفترة. فمنتهى الخطورة ان احنا نعمل الدورات الرمضانية في هذا الوقت. انا بقول للناس اهو، وكتير جدا من السادة المشاهدين سمعيني، عاوز تعمل رياضة بعد الفطار، ومن افضل الرياضات اللي موجودة صلاة التراويح، من افضل يعني صلاة القيام دي، من افضل الرياضيات، يعني دي فعلا بتحرق كم كبير من
هي عبادة الموضوع. ولكن يعني في شكل الحركات بتاعتها، حركة المفاصل بتاعتها،
احنا بنأديها كعبادة،
ممكن تقوم بدور التمارين
ما فيش شك. فبرضو دي من الاخطاء الشائعة الان، ده غير ما تكلمش على اخطاء العلاج، نتكلم على الاخطاء يعني الشائعة اللي موجودة لدى بعض مرضى السكر يعني. فدي من الأخطاء اللي في نفسي نبدأ عليها الحقيقة، وأقول يعني إن مريض سكر خلي بالك، خلي بالك الوقت ده وقت خطير جدا جدا جدا. نقطة مهمة جدا لمريض السكر، لما يحس بأعراض نقص السكر في أي وقت من النهار يقطع صيامه ويفطر.
في أي وقت؟
أي وقت، إن شاء الله بقى المغرب خمس دقايق.
هذه فتوى؟
لا مش فتوى، دي دي حاجة طبية يعني. أنت عارف لو سيبنا نقص
يعني
السكر
يعني بناء عليها يفتى.
إحنا بنقول إن مريض السكر لو نقص مستوى السكر عنده ده في منتهى الخطورة. ممكن يعمل جلطة في الشريان التاجي، ممكن يعمل جلطة في المخ، ممكن يعمل حاجات كبيرة جدا. يعني هنقول بالمثل البلدي المصري، مات أوحشي وتيجي على نفسك وتضغط على نفسك وتقول أكمل الصيام. ينفعش، لازم لما تحس بأعراض نقص السكر في أي وقت من النهار لابد تقطع صيامك.
ده كلام يعني كلام نهائي،
نهائي ما فيش في كلام، ما فيش في كلام.
لا كده بيودي بنفسه إلى التهلكة،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ربنا اللي بيقول.
دكتور مجاهد، هل تسمح لنا باستقبال الصلاة يعني
الأخوة
معنا؟ معي الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي وحرك طيب، تفضل يا أخي.
ممكن أكلم دكتور أسرع؟
معاك دكتور، تفضل.
معلش يا دكتور لو تفضلت، أنا كان ليا عليك بس، حضرتك ذكرت زيت الزيتون وزيت الذرة. طب زيت بذرة الكتان اللي هو زيت الحر المعروف، في مشكلة؟ لأني أسمع إن هو فيه أوميجا 3 يعني مثلا حرق الكوليسترول ودهونه يعني ممتاز. فهل في مشكلة بالنسبة للزيت الحار بالذات؟
طيب حاضر، حاضر يا أخي. أشكرك. شكرا. طبعا سؤال مهم دكتور، التعليق على الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها، حركنا جاوبه سريعا وانا عاوز
قال هي. طبعا افضل الزيوت هو زيت الزيتون في الشك، لانه يعني نسبه الكوليسترول اللي موجوده فيه نسبه قليله جدا، وبالتالي نسبه الدهون اللي فيه قليله. النقطه الثانيه طبعا زيت الذره وزيت تابع الشمس دول من الزيوت الحيه لنسبه الكوليسترول. بس انا هقول ملحوظه للناس، اي زيت من الزيوت الثلاثه دول بقدحه على النار اتحول تماما الى اي نوع، كاي بقى كاي نوع، ما عادش الفايده بتاعته موجوده.
صحيح.
فانا بحطه كده. لكن زيت الكتانه وزيت الحار نسبه، ما حدش قال ابدا نسبه الدهون فيه قليله، لا بالعكس نسبه الدهون فيه عاليه. وبرضه في نقطه مهمه جدا بالنسبه للزيوت في وجبه السحور، احنا غالبا بننام بعد السحور، بعد ما بنصلي الفجر معظم الناس بتنام. فثبت ان الزيت الحار ومعظم الزيوت في الفتره دي ممكن تزود الارتجاع وتزود حموضه المعده وتزود تعب المعده. فعشان كده انا بقول للناس ما تكتروش من الزيوت، خاصه مرضى السكر، يعني ما يكترش من الزيوت، لان الزيت فعلا ممكن يبقى مشكله في الوقت ده.
تمام. اتصل اخر، الاخت عزه من بورسعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخت، اتفضل معاك الدكتور. اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا دكتور، انا مريض السكر وضغط، الوقت اللي يفضل ان انا اخد فيه العلاج بتاعي هل ساعه السحور ولا بعد قبل الفطار مباشره؟
انت بتاخدي ايه لعلاج السكر، انسولين ولا حبوب؟
لا حبوب.
بتاخدي حبوب؟
وحبوب للضغط برضو.
جميل.
واختي سكر وضغط وفيروس فيه، فتاخد علاجها امتى يفضل؟ برضو
بتاخد حبوب برضو؟
لا انسولين، بتاخد مرتين انسولين.
بتاخد مرتين انسولين.
ايوه.
طيب حاضر، شكرا يا اخت عز. شكرا. اخونا محمد من الفيوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخي، اتفضل.
ازيك يا سيدي فاضل؟
يا اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟
معاك فضيله الدكتور، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور اني احبك في الله.
احبك الله، لازحتنا من اجلي.
كنت عايز والله بس استفسار بسيط كده لبزوجة عندي ان شاء الله.
اتفضل.
يا الزوجة دلوقتي عندها نسبة سكر، كنا عملنا تحليل من حوالي يومين ثلاثة، عندها صهيون 127 وفطر 194، وهي أصلا حامل، يعني هي حامل. الدكتورة طلبت منا إن احنا نعمل تحليل عشان الحمل يعني، فالدكتورة عندها النسبة دي.
دي أول مرة تعرف، أول مرة تعرف إن عندها سكر؟
لا هي كانت عندها قبل كده نسبة، لأن هي كانت بتاخد حقن
انسولين.
لا مش انسولين، كان عندها انسداد في الوريد في ايديها من زمان، من حوالي 5 سنين، فكانت بتاخد كورتيزون، فالكورتيزون ده تقريبا هو اللي عمل لها السكر.
ماشي تمام.
فدلوقتي هي حامل، ورحنا نعمل نكشف على امراض النساء، الدكتوره طلبت منا التحليل، فعملنا حضرتك التحليل، والتحليل طلع زي ما حضرتك بقول لك كده.
تمام.
هل حضرتك نصيحه حضرتك بانك تاخد علاج ايه؟ لان احنا لسه ما رجعناش للدكتوره ثاني عشان نودي لها التحليل.
تمام.
طيب حاضر، شكرا شكرا. ام عمرو من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بك يا ام عمرو،
بارك الله فيك.
فيكم ان شاء الله.
تفضل. لو سمحت دكتور، انا عندي سكر من 10 سنين.
نعم.
وعندي فايبروزس في الكبد درجه ثالثه.
تمام.
وبعدين انا يعني بصوم الحمد لله، حاولت اجرب كده، باخد للسكر باخد لانتس مع حبوب. ولكن يعني احيانا اصحى من النوم الصبح باخد الحقنه بالليل قبل ما انام. يعني مره 12 واحده، مره 16، مره 14، حسب ما باكل يعني. ودايما باخدها وما باكلش، لان مش ببقى ليا شايل الاكل. احيانا اصحى الاقي مثلا 45 39، يعني من يومين لقيته 39 الصبح وكنت بترعش. فعند يعني انا بقول بلاش اخد الحقنه خالص في الصيام. انا سكري لسه عاملاه تحليل قريب، كان طلع 133 صايم، وطلع سكر هيموجلوبين 7.8، كان قبل شهر 8.8، فيعتبر لحد ما يعني. فسؤالي يعني ممكن ابطل اللانتوس خالص، اعتمد على النفنورم بس، باخد نفنورم 2 و1
حبوب؟
حبوب. وبعدين السؤال الثاني، لما يوصل السكر كام ممكن اقطع الصيام؟ يعني احيانا بيبقى 60 اقول هيوصلني، 50 اقول هيوصلني. فببقى بعد العصر فعلا بحس يعني ما بقدرش اعمل اي حاجه. فعندي كام ممكن افطر؟
طيب.
شكرا.
شكرا. اخونا شحاته من البحيره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الله يخليك. لو سمحت، انا عندي السكر غير منتظم خالص، مريض كبد وضغط وقلب.
ايه اللي عندك في الكبد؟
في الكبد الفيروس فيه، فيروس فيه. وبالنسبه للقلب فيه ضمور في عضله القلب، واخد بال حضرتك؟ وبالنسبه للسكر بتاعي غير منتظم مطلقا يا فندم.
يعني بيوصل كام؟ اخر مره قسته كان كام؟
اخر مره امبارح كان 388 بعد الاكل بساعتين. 388 بعد الاكل بساعتين.
وبتاخد ايه للسكر؟
بناخد انسولين حضرتك ميكستارد 100، بناخد 50 وحده الصبح و30 بعد العشاء او قبل العشاء يعني.
50 الصبح و30 قبل العشاء
ان شاء الله رب العالمين. وهو غير منتظر حضرتك، المشكله عندي بعد الاكل بساعتين دايما السكر عالي.
طيب حاضر، شكرا. اخونا مصطفى من القليوبيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا كان والدي كان مريض كبد هو.
نعم.
فهو دلوقتي في نص الميه اللي هو بياخد قرص ميه اسمها الصمايه. فهو الصمايه ديت المفروض ان هو ياخدها قبل الفطار المفروض. فهو في الصيام بقى، مش عارف هيقدر ياخدها ازاي في الصيام يعني.
شكرا. مش عارف في اتصالات اخرى ولا. اختنا ام محمد من الدقهليه، السلام عليكم.
اتفضلي
يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي صوت التلفزيون وتابعينا بالتليفون. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر بقالي سنه.
نعم.
عندي السكر بقالي سنه وعاوز اعرف اخد العلاج ازاي.
انت بتاخدي ايه علاج بقى دلوقتي؟
باخد حبوب.
بتاخدي حبوب، بتاخديها مره ولا اثنين في اليوم؟
باخد ماريل الصبح وباخد ميتوفورمين بعد الغداء.
ماشي. حاضر، هنجاوبك ان شاء الله. طيب شكرا. يعني اظن سؤالها يعني ازاي تتعامل مع علاج السكر.
هو معظمهم كلهم يعني ازاي يعني محتاج اسئله جيده.
طيب يعني ما شاء الله، يعني اسئله محتاجه حلقات يا دكتور والله. يعني نجاوب بدايه اختنا، نحاول نختصر الاجابات يا دكتور بقدر يعني بحيث يكون فيها كل الافاده ان شاء الله. اختنا عزم بورسعيد يعني بتقول ان هي مريض سكر وضغط، ويعني عايزه تعرف الوقت المفضل لاخذ العلاج. هي بتاخد حبوب للسكر وحبوب للضغط. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي بياخد حبوب للسكر يمكن انا هفرد فيها شويه لانها هتجاوب على كذا سؤال بعد كده. اللي بياخد حبوب للسكر، احنا عندنا انواع الحبوب للسكر، اما حبوب بتساعد على خروج الانسولين من خلايا بيتا من البنكرياس دي، ودي الغالب استخدامها في مصر. وفي حبوب بتحسن مفعول الانسولين على الخلايا زي الميتفورمين وبعض الادويه الاخرى. الناس اللي بتاخد حبوب بتساعد على افراز الانسولين لو بياخد جرعه واحده من الحبوب ياخدها لما المغرب يدن، بعد ما المغرب يدن ياخد الحبوب. اللي بياخدوا الميتفورمين بياخدوه مثلا جرعتين في اليوم، هياخدها برضه في رمضان جرعتين في اليوم، بس يخلي الجرعه الاكبر وقت الفطار والجرعه الاصغر وقت السحور. بمعنى انه ممكن ياخد ثلثين الجرعة مع الفطار وثلث الجرعة مع السحور. اللي بياخد حبوب مرتين في اليوم من الحبوب اللي بتساعد على افراز الانسولين، مطلوب منه انه ياخد جرعة الفطار اللي كان بياخدها الصبح في غير شهر رمضان ياخدها في رمضان مع المغرب. الجرعة اللي كان بياخدها بالليل ياخد نصها مع السحور. ياخد نصها مع السحور.
تمام.
ده بالنسبة للحبوب. في حبوب بقى طالعة جديدة، الحبوب دي ما بتنقصش مستوى السكر في الدم. دي حبوب ما بنعدلهاش في رمضان، بنسيبها زي ما هي. يعني بنسيبها زي ما هي. زي الحاجات اللي هي الأدوية الجديدة، زي المجموعة اللي احنا بنسميها دي دي بي فور انهبيتور. لا احنا يعني مش هنقول اسماء عشان احنا على قناة فضائية.
طيب دكتور، يعني ده بالنسبة للحبوب الخاصة بمرض السكر نفسه، لكن في حبوب خاصة بمرض الضغط طبعا.
تماما. مرض الحقيقة ده سؤال مهم، لان طبعا مريض معظم مرضى السكر بيبقى ضغطهم عالي.
صحيح.
فأدوية الضغط لو فيها مضرات بول، يعني أدوية الضغط فيها مضرات للبول، ياخدها في الفطار ما ياخدهاش في السحور. ليه؟ احنا في شهر رمضان في الحر السنه دي لو خد مضرات البول في وقت السحور هتخليه يبول ميه كتير جدا في فتره الصبحيه، وبالتالي هتعمل له جفاف وهتعمل له نقص في مستوى السوائل في الدم. فاللي بياخدوا ادويه ضغط تحتوي على مضرات بول ياخدوها مع الفطار، ما ياخدوهاش مع السحور. يعني دي نقطه مهمه جدا.
تمام.
اما باقي الادويه ممكن ياخدها مع الفطار او السحور بطريقه عاديه، ما فيش اي مشكله خالص، لكن هي بس التنبيه على الاشياء اللي فيها مضرات بول.
طيب اختنا عايزه يا دكتور سالت برضو بالنسبه لاختها مريض سكر وضغط وفيروس سي، لكن هي بتاخد انسولين، كيف تتعامل مع الانسولين في الصيام؟
ده سؤال مهم الحقيقه. طبعا دي يعني بيت القصيد، يعني انا كان في نفسي ده بدي بيت القصيد من هذه الحلقه، الناس اللي بيستخدموا الانسولين. فانا بقول الولاد الصغيرين اللي بياخدوا مثلا 4 حقن انسولين في اليوم، انا الحقيقه بنصحهم ان هم ما يصوموش رمضان.
الاولاد
صغيرين. الاولاد الصغيرين اللي بلغ سن البلوغ وعاوز يصوم،
صحيح،
بس بياخد 4 حقن في اليوم. ده حسب المجمعات الفقهية كلها وحسب رأي الطبي ما يصومش، لأنه هيتعرض لزيادة ونقص في السكر بطريقة كبيرة. لكن لو أصر على الصيام وضد مصلحته، يعني أنا بقولها ضد مصلحته عشان ما حدش يقول الدكتور مجاد بيقول إن مرضى السكر من النوع الأولاني يصوموا، لا أنا ضد هذا. وأنا دايما بنصح مرضى السكر من النوع الأول اللي سكرهم متذبذب وبياخد 4 حقن في اليوم، بقوله لا افطر، ما تصومش رمضان ومش هينفع لك الصيام. لكن احنا أحيانا بنلاقي بعض الولاد ايه يصوموا رغم أنف الطبيب ورغم نصح الطبيب، يصوم ويصر على الصيام وبيعمل بقى برنامج لنفسه، هذه في منتهى الخطورة. هيعمل برنامج لنفسه، هيلخبط السكر بالنهار، وممكن الاقي سكره طالع نازل طالع نازل وتبدا مضاعفات السكر.
طيب دكتور انا اعرف ان قديما كان السكر من النوع الاول ده مرض اللي هم بيجي عند الاطفال او الصغار، يعني
طبعا
موجود، لكن اعرف ان دلوقتي حاليا بقى الكبار حتى بيجي لهم هذا النوع.
طبعا لكن نسبته في الكبار قليله.
لكن لو جه الكبار بقى يتعاملوا ازاي؟
ما هو نفسه انا بقول اللي بياخد اكتر، حتى الكبار اللي بياخد اكتر من حقنتين في اليوم الاولى انه ما يصومش رمضان. خلينا نتكلم كلام واضح، ما يصومش رمضان. لكن انا بفترض ان الولد بتاع السكر من النوع الاولاني ده او الرجاله اللي عندهم سكر وبياخدوا انسولين اكتر من جرعتين في اليوم، انا الحقيقه بنصحهم اولا وبكرر تاني اهو ان هم ما يصوموش. لكن لو اصروا على الصيام وخلاص ما عادش يعني ننصح ونقول له ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رخصه وانت من اصحاب هذه الرخص وإنك بتصوم ضد الأعراف الطبية، لكن إذا أصر على الصيام هقول لهم النصائح الآتية. ممكن ياخد جرعتين إنسولين سريع المفعول، وده هيرجع لطبيبه اللي بيعالجه، هو اللي عارف أنواع الإنسولين دي. هياخد جرعتين سريع المفعول، واحدة مع الفطار واحدة مع السحور، وهياخد نوع طويل المفعول بين الفطار والسحور، مثلا في حدود الساعة 12 كده أو حاجة، أو الساعة 11 بعد ما يخلص صلاة التراويح، ويأكل بعده وجبة خفيفة. مع 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 الآتي، لابد من متابعة السكر بصفة يومية، وأوقات المتابعة مهمة جدا جدا. أول وقت المتابعة هيعمله المريض ده إنه لما يصحى من النوم هيحلل سكره، ووقت العصر هيحلل سكره، وقبل ما يفطر هيحلل سكره. تمام؟
تمام.
إذا وجد السكر بتاع الفطار أو بتاع العصر أقل من 80 لازم يفطر.
نعم.
ما ينفعش يكمل، السكر هينقص عنده.
ايه بقى المخاطر اللي ممكن تحصل له؟
المخاطر كتيره جدا. المخاطر كتيره جدا.
يعني من باب الذكر،
يعني زي ما قلنا كده، نقص السكر ممكن يؤدي الى الوفاه. يعني ده ممكن يؤدي الى وفاه سريعه جدا، ما عرفش الحقه. نمره 2، ممكن يؤدي الى جلطات في الشرايين زي شريان التاجي وشريان المخ، وممكن يؤدي الى فشل كلوي، ممكن يعمل مشاكل كثيره جدا جدا. مش عاوزين نخوف الناس.
طيب
لكن احنا عاوزين ماشي.
طيب ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه ام محمد، اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا دكتور،
اتفضلي.
لو سمحت، زوجي مريض بالسكر والكبد.
نعم.
وعاملين له بس لسه من قيمه كام يوم، يا ترى الصيام عادي ولا
لا؟ ما يصومش.
ما يصومش. طب والاكل يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك.
حاضر، هنجاوبك.
حاضر،
ماشي. شكرا. دكتور، شكرا.
شكرا يا محمد. طبعا سؤال مهم جدا. نعود سريعا يا دكتور. يعني اخونا محمد من الفيوم زوجته عندها نسبه سكر, يعني بيقول ان هو من يومين كان التحليل الصايم 127.100
هو قبل كده كان
في حامل
الحامل
وقال كان عندها سكر يعني قبل كده بسبب حقن الكورتيزون اللي كان بياخدها بسبب معين. يعني ايه هو العلاج اللي بتتعامل معه؟ يعني تقريبا لم تتعامل لا مع انسولين ولا مع ادويه.
اتفضل. طبعا مع الحمل ممنوع استخدام الحبوب, لا يعني قاعدة عالمية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل حتى الآن. قد تتغير في السنوات القادمة.
مش نكتفي بالثلاث شهور الأولى مثلا؟
لا لا, السكر نهائي مفيش حبوب.
تمام.
الإنسولين ثم الإنسولين ثم الإنسولين ده مفيش فيها فصل. لكن هو بيقول إنه سكرها الصايم 127 واللي بعد الأكل 194. يعني أنا بنصحها طبعا, هي ما سألناهوش هي في أنهي شهر من شهور الحمل, لكن أنا بنصحها أنها تنظم أكلها شوية, ما تستعجلش في أخذ العلاج. هتنظم أكلها بمعنى أنها هتبدأ مش 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 رجيم, هتقلل الحلويات والشوكولاتات والطحينة والحلوى الطحينية والمواد الدهنية, هتبدأ تقلل المواد ديت. مع الملاحظة طبعا أن الحوامل بنقول لهم ما تعملوش رجيم قاسي, لأن أنت بتغذي نفسك وبتغذي الجنين. فهي من رجيم وبعدين يعيد التحليل بعد أسبوع. إذا لقى التحليل بعد أسبوع لسه ما زال مرتفع ولم يصل إلى المعدلات الطبيعية, والمعدلات الطبيعية في الحمل أقل من المعدلات الطبيعية في غير الحوامل. يعني في غير الحوامل إحنا دائما بنبقى عاوزين السكر الصايم يبقى أقل من 100 بحوالي 90 في الحامل, ويبقى مثلا حوالي 120-130 بعد الأكل. إحنا بنبعوزه في يعني يبقى منخفض شوية. فإذا لقى السكر ما وصلش للحدود اللي إحنا عاوزينها ديت, على طول هيبدأ ياخد إنسولين. يستشير الطبيب بتاعه, يبدأ طبيب سكر يبدأ يوصف له الإنسولين على طول. طب ده سكري قليل ما فيش حبوب, لازم دي تاخد انسولين, وهتاخد انسولين بجرعات صغيره هيحددها الطبيب المعالج.
طيب اخد اتصال يا دكتور ونعود مره اخرى. اخونا عباس من كفر الشيخ, السلام عليكم.
لا لا الو,
اهلا بيك, اتفضل يا اخ عباس.
ماشي, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور.
ايوه معاك, اتفضل.
انا من اسبوعين المعده عندي القولون تعبني, وعمليه الهضم عندي متعثره, وبعدين لما كشفت فالدكتور بتاع التحليل قال انت عندك تبيض من الغده هو اللي بينزل على المعده وبيسبب لك عمليه عدم الهضم.
تبيض من انهي غده؟
يعني من سقف من الحلق نفسه, يعني من تحت الدقن كده. فطبعا كلمت الدكتور قلت له طيب ده ملوش تاثير؟ قال لي والله ملوش تاثير, بس انك تعرض على المتخصص. فكان العلاج الاولاني احنا غيرناه وكتبنا علاج كتير, علاج تاني من جديد, لكن هي مضايقاني. يعني مضايقاني حتى انا لما زهقت من العلاج خلاص, لكن هي مضايقاني.
ماشي. طيب حاضر.
عمليه الهضم متعثره من الموضوع ده بالذات, ما اعرفش فيه ايه.
حاضر يا اخ عباس, حاضر, شكرا. اخونا محمد من الاسكندريه, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخ محمد, اتفضل.
الله يبارك في حضرتك. هو كان ليا استفسار بس, انا والدتي مريضه سكر.
نعم.
وعندها تليف كبدي. بتاخد الانسولين صباحا ومساء 45 وحده صباحا و35 وحده بالليل. معايا حضرتك؟
ايوه معاك, اتفضل.
طيب, وبتاخد طبعا التليف ادويه وكده, فهل ينفع صيام ولا ما ينفعش صيام ولا ايه الموضوع بالظبط؟
هنجاوبك. هي عمرها كام سنه؟
65.
طيب حاضر. اختنا ام ياسمين من الاسكندريه, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام ياسمين.
انا حضرتك عندي السكر بقالي 25 سنه.
نعم.
تدرجت في العلاج من الحبوب حتى وصلت لحد الانسولين. وانا بصوم رمضان كل سنه. انا باخد 45 وحده الصبح و25 بالليل. طب الصيام اقلل الوحدات دي ولا امشي زي ما انا؟
كلام جميل. طيب حاضر. شكرا. اختنا رحاب من القاهره, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور سؤال.
معاك دكتور.
انا امي مريضه سكر وعندها مشاكل في القلب, وهي بتاخد نيتروماك الصبح والعصر. فيكون ازاي ادهولها ازاي في رمضان؟ يعني يبقى امتى وامتى؟
طب بتاخد ايه للسكر؟
بتاخد للسكر انسولين
برضو مرتين يعني.
مرتين 40 و20, 40 الصبح 20 بالليل. فانا كنت بديها في رمضان اللي فات قبل المغرب وقبل السحور. بس في سؤال تاني يا دكتور معلش. اعراض انخفاض السكر بتبقى ايه بالظبط؟
جميل. طيب شكرا. اخونا يحيى من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استاذنا الفاضل
اهلا بيك، اتفضل.
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بعدين؟
معايا حضرتك.
الله يبارك لك. انا السكر بتاعي دايما يبقى عالي، وبحس بحرقان شديد في رجلي وبالذات الصابع الكبير الشمال، ويعني بحس بتعب شديد بس بعد العصر في رمضان. فلو سمحت تدينا نصيحه. الله يبارك.
بتاخد ايه للسكر؟
باخد انسولين.
كم مرتين برضه؟
انا باخد مرة واحدة في اليوم.
بتاخد قد ايه في المرة؟
باخد 100
واحدة،
اللي هو ميكس طرد 40.
ميكس يعني تاخد 40 واحدة، تاخد سنتي كامل يعني.
ايوه نعم.
طيب حاضر يا اخي،
ربنا يبارك لك.
في اعراض تانية اخرى، مشاكل تانية غير موضوع الحرقان اللي في رجل؟
في
ايه؟
اللي هو بيبقى دايما يعني اعصابي سايبة كده، و يعني مش
في مشاكل في العين؟
نعم،
مشاكل في العين؟
اي في دموع باستمرار.
طيب حاضر، شكرا.
الله يبارك لك.
دكتور الاسئله كتير جدا فنحاول نجاوبها. سؤال اخر، اخونا محمد من اسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي محمد، اهلا بيك.
والله عندي زوجه من جيم شهر كده السكر عندها كان 220، بعد كده بدي اليمن دول عملت كده جات لقيت 100 عشان الصايمة بقي 104. النصيحة من سعادتك يعني
بتاخد حبوب؟
هي بتاخد علاج للجبن فيه وبتاع بس،
يعني بتاخدش حاجة للسكر يعني؟
ما بتاخدش أي حاجة للسكر، بس هي متلازمة عندنا.
ماشي، طيب شكرا. دكتور سريعا بقى، ام عمر من الجيزه، يعني كانت تقول ان عندها سكر من 10 سنوات وفي تليف كبد درجه 3 تقريبا،
تاخد لانتوس،
تاخد لانتوس وحبوب. يعني طبعا لانتوس يعني كان في اشاعات عنه فبرضه حضرتك اتعلق عليها، يعني وهي بتقول انها بتاخد يعني كانت بتاخد حقنه قبل النوم تقريبا، احيانا بيكون 45 و39، وقالت السكر في المليون بيبقى 8 تقريبا يعني مع القياسات بتاعتها. يعني عايزه تعرف هل تمتنع عن الحقن بتاعت لانتوس في رمضان وتاكل حبوب فقط يعني، ولا تقطع الصيام عند رقم كام لما السكر بتاعها فضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللانتوس دواء ممتد المفعول، اسمه العلم جلارجين، وده ممتد المفعول ممكن يشتغل 24 ساعة. نعم. وله ميزة الحقيقة في رمضان انه ما بيعملش تذبذبات كتيرة في مستوى السكر. نعم. ونقص السكر معاه بيبقى قليل شوية.
نعم.
الإشاعات طبعا اللي طلعت لانتوس علميا بعد التدقيق العلمي وبعد المراجع الطبية الكثيرة ثبت ان الكلام غير صحيح. طبعا. وان ما يعني ما عندناش حتى الآن بحث علمي دقيق يؤكد النقطة اللي طلعت على اللانتوس.
تمام.
فاللي بياخد لانتوس يستمر، لان الكلام من الناحيه العلميه
انواع الاخرى
من الناحيه العلميه يعني الكلام العالم يزن. هي بس ايه اختنا ام عمر دي الحقيقه بتعمل كذا حاجه خطا، انها مش مثبته الجرعه، ساعات تاخد 12 ساعات تاخد 14 ساعات تاخد 16. دي نقطة. بتقوم دايما الصبح سكرها قليل، وده معناها ان جرعة اللانتوس اللي هي بتاخدها جرعة كبيرة اكتر من المطلوب. يعني اذا كان مستمر كل يوم بهذا الشكل، انا عاوز السكر الصايم يبقى في حدود 100 في حدود 90، لكن 39 و45 الكلام ده خطأ جدا جدا. فعشان كده بنصحها انها تقلل جرعة اللانتوس وتخليها 10 وحدات في هذه الوقت. هي بتسأل تبطل اللانتوس في رمضان بتاخدهم في اي وقت بالليل،
لكن ما تمتنعش تماما.
لا انا بفضل انها ما تمتنعش، نبدأ نقلل الجرعات تماما. وبالنسبة للنوفو نورم ممكن تاخده مع الفطار ومع السحور. اذا ما سحرتش ما تاخدش، وممكن تاخد جرعة قليلة، مش لازم تاخد 2 ملي، ممكن تاخد 1 ملي مع السحور و2 ملي مع الفطار، وانا اعتقد ده هينظم سكرها. بالنسبه هي بتسال سؤال تقطع الصيام عند كام، الحقيقه انا بنصح مرضى سكر اذا صبح الصبحيه ولا سكره اقل من 80 يقطع الصيام. اللي بياخدوا انسولين بالذات
عن طريق قياس
يعني السكر جاز جهاز ده جميل جدا 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 والمفروض اتابع بيه.
تمام. يعني ده يمكن اختنا ام عمر يعني. اخونا شحاته من البحيره بيقول ان السكر عنده غير منتظم ومريض كبد مضاد سؤال فيروسي وعنده ضمور في عضله القلب. يعني اخر قياس كان 388 بعد الاكل بساعتين. مشكلته ان بعد الاكل بساعتين السكر بيبقى عالي يعني.
هو طبعا النظام
الاستراتيجي
مرتين
في 35 مساء.
الحقيقه طبعا اولا بنصح اخونا شحاته انه ما يصومش لان طبعا كبد وضغط وقلب يحتاج ادويه كثيره جدا جدا. دي اول حاجه اول نقطه يعني. لان طبعا ممكن الصيام يعمل له تذبذبات في مستوى السكر وكده. الحاجه الثانيه ان الطريقه اللي بياخد بها الانسولين دي مش هتناسب. انا بقترح عليه ان هو هياخد انسولين سريع المفعول 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه وهياخد انسولين ممتد المفعول في وقت الايه النوم لما يجي ينام. يعني هياخد 4 جرعات في اليوم ودي محتاج ان هو يقعد مع طبيب سكر ينظم له الجرعات ديت وينظم له اكله حسب الجرعات. لان طبعا لما هياخد 4 جرعات محتاج طريقه معينه لتنظيم الاكل وطريقه معينه ازاي يقيس السكر عنده في الدم. فمحتاج انه يقعد مع طبيب سكر. لكن النظام بتاع الانسولين ده ما ينفعوش وهو ده سبب الذبذبه. لابد يغير الى نظام اخر لان احنا عندنا نظم كثيره جدا للانسولين. وانا بقترح عليه ان هو ياخد 3 مرات انسولين سريع المفعول قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء وقبل النوم ياخد انسولين ممتد.
طبعا يعني معلومه كده في الوسط يا دكتور. يعني اللي بنقوله ما تصومش كمريض سكر والسكر مرض مزمن يعني هيتعرض الى البدائل بتاعه الصيام علشان من ناحيه
شرعيه. احنا بنتكلم من ناحيه طبيه.
من هو يعود عشان ايه يعود الى ما قلنا عده من ايام اخرى يعني يبقى يصوم ثاني
ثاني. فطبعا مش هينفع. لا مش هينفع. هو يعني ايه ده عليه فدية طعام مسكين يعني. احنا طبعا هنترك الفتاوى الشرعية لمشايخنا الكبار يعني.
تمام. اخونا مصطفى من القليوية قال ان الوالد عنده مريض كبد بياخد اقراص ماء قبل
الافطار
يعني يعمل ايه في رمضان؟
طبعا ياخدها مع المغرب يعني لو هو مصر يصوم. لان طبعا اللي بياخد مدرات بول غالبا هيبقى عنده زيادة في ضغط الوريد البابي وهيبقى عنده تليف كبد. والتليف الكبد الحقيقة من الحاجات المبيحة للفطر حسب المجمعات الفقهية. فهو يجوز له انه يفطر ما يصومش. لكن اذا اصر على الصيام يبقى ياخد الدواء المضر للبول المغرب ما ياخدوش في السحور.
طيب ام محمد من الدقهلية قالت ان عندها سكر من سنة. يعني ازاي تتعامل مع العلاج في الصيام؟ هي كانت بتاخد حبوب يعني وامبرالين تقريبا
صباحاً. بتاخد امبرالين وميتفورمين. هي طبعا بتاخد دوايين. دواء زي ما انا قلت بيفرز الانسولين والدواء الاخر اللي هو الميتفورمين. وانا بقول لها دايما الدواء اللي بيفرز الانسولين احنا مش عاوزين نذكر اسماء على القناه. الدواء اللي بيفرز الانسولين اللي هي بتاخده تاخده مع الفطار او الميتفورمين ممكن تاخده مع السحور. ده مش هيعمل لها اي مشاكل بالنسبه لمستوى السكر في الدم وممكن تصوم صيام امن شريطه انها تتبع التعليمات الغذاء اللي احنا قلناها في بدايه الحلقه.
تمام. يعني اقول النصائح اللي حضرتك قلتها سريعا: تاخير السحور، الالتزام بالسحور، الاكل المتزن في السحور، النشويات، الالياف، تقليل الزيوت، الفواكه في السحور، طبق السلطه ما نسويش في السحور، ايضا الاهتمام بشرب السوائل. طبعا دي المعلومات اللي حضرتك قلتها في السحور يا دكتور يعني عشان برضو تبقى هي ملتزمة بيها. سريعا يا دكتور. يعني سؤال أم محمد بتقول إن زوجها مريض سكر وكبد وتعمل بزل وحرك. قلت لها إن الصيام إن هو يفطر ما يصوم. لكن الجزئية الثانية بتقول ياكل إيه؟
طبعا الحقيقة عشان السكر فأنا بقول له يبتعد تماما عن المواد الدهنية الزيوت والقشطة والزبدة والحاجات اللي بالشكل ده والجلد بتاع الطيور واللحمة السمينة والكلام ده. بالنسبة للطحينة، الحلاوة الطحينية، الشوكولاتات، الجاتوهات، الكريمات، الحاجات دي كلها ابتعد عنها تماما. طب ياخد نسبة سكر منين؟ ياخدها من الفاكهة. الفاكهة شيء جيد جدا بالنسبة للسكر، خاصة التفاح والكمثرى والجوافة اللي هما ما فيش فيهم نسبة سكر عالية. برضه نقطة مهمة يمكن افتكرتها بمناسبة الفاكهة. احنا عندنا عادة في رمضان المغرب جدا من السنة ان احنا نفطر على تمر. فانا بقول للناس نفطر على طميرات يعني عدد قليل من التمر 3 يعني بلاش الوتر 11 و
25
يعني لا كلام بصراحة خطير جدا لمرضى السكر لأنه هيزود مستوى السكر في الدم. فتفطر على تمر افطر على رطب افطر على رطب لو خدت 3 خدت 4 5 حاجات بسيطة كده.
أنا يعني أنا في واحد حبيبي يا دكتور مريض سكر لكن بعد فطار يعني في كيس السكر معاه في العربية كيس التمر معاه على طول في العربية
خلص يعني. الكيس يعني
ما شاء الله.
لا هذا الكلام طبعا ده خطأ الحقيقة. أنا بنقول لهم التمر مهم جدا جدا والتمر الحقيقة فيه نسبة سكر بسريعة الذوبان وفي نسبة ألياف عالية وفي نسبة معادن عالية. التمر غذاء جيد جدا لكن الإسراف فيه هيؤدي لزيادة السكر وربنا سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأنا بنقول للناس لا بلاش الإسراف في النقطة دي ونخلي بالنا. بالنسبة للكبد بقى يعني اللي عنده سكر وعنده كبد في نفس الوقت الملح لازم يقل شوية في مريض الكبد. طبعا ما ياكلش حاجات حراقة ما ياكلش مثلا حاجات فيها شطة كتير حاجات
برضو المرضى الأيض كمان يعني مش
طبعا. وبعدين برضو إذا كان في نوع من الفشل الكبدي يعني وظائف الكبد فيها اختلال بيقلل البروتين شوية لكن ما عادش حد في العالم بيمنع البروتين منع كامل بيقلل نسبة البروتين شوية وبيعتمد على البروتين النباتي أكتر من البروتين الحيواني. البروتين النباتي زي البقوليات وزي الفول وزي الكلام ده ممكن تبقى مفيدة جدا بالنسبة للسكر وبالنسبة للكبد في نفس الوقت. الحلو برضو بالنسبة للكبد المطلوب الفاكهة اللي هي المواد الطبيعية وليست السكريات المصنعة.
تمام. يعني سؤال أيضا أخونا محمد من أسيوط يعني سؤاله يمكن كان السؤال ده في الآخر لكن احنا كتبناه فوق. الزوجة يعني من شهر كان عندها السكر 220 وقالنا بتاخد علاج للجيوب الأنفية لكن ما بتاخدش علاج للسكر تنصحه بيه؟
هو سكر واضح ان هو لسه حديث عندها بقاله شهر تقريبا.
أيوة.
فانا بنصحها بحاجتين مهمين جدا انها المشي والحركة والحركة داخل البيت وتنشط شوية بدل القعدة وبدل عدم الحركة النشاط ده على الاقل ولو تمشي حتى ان شاء الله داخل البيت بخطوة سريعة شوية لمدة تلت ساعة الى نصف ساعة يوميا. دي مهمة جدا جدا
تفضل تكون بعد الاكل
اي وقت ممكن تمشي فيه. الحاجة التانية طبعا تقلل شوية من المواد النشوية زي الرز والمكرونة والبطاطس والحاجات دي وتقلل كتير قوي من السكريات زي السكر والحلويات والشوكولاتات والحاجات اللي احنا قلناها دايما وكررناها في الحلقة اكتر من مرة. تقلل منها تماما وتكتر من الالياف شوية زي الخس والجرجير والفجل والحاجات دي. الحمد لله الحاجات دي عندنا رخيصة جدا. طبق السلطة ده طبق مفيد جدا وما تاخدش حاجة للسكر وتبدأ تعيد تحليل السكر تاني مثلا بعد شهر من الكلام ده. تستمر على الموضوع ده من شهرين لثلاث شهور تنظيم اكل كويس مع مجهود غالبا سكرها هيبقى طبيعي. اذا سكرها ما بقاش طبيعي عليها انها طبعا تستشير اي طبيب سكر موجود هيبدا يكتب لها بعض الادويه البسيطه جدا.
تمام. اخونا عباس من كفر الشيخ قال ان هو من اسبوعين يعني كان مشكله في القولون ومشكله في تعثر الهضم. يعني الدكتور قال انه في عنده صديد من الغده وقال الغده اللي هي تحت الزق والدرقيه تقريبا. يعني قال ان هو ان الدكتور قال له ما فيش منها تاثير عليه لكن هو عايز يشوف لها حل. يعني راي حضرتك يا دكتور؟
طبعا هي الغده دي انواع كثيره جدا انا ما اقدرش استفهم منه ايه الغده فيها ايه وبعدين انا ما اعرفش ايه الصديد اللي بينزل من الغده. لسه معلومه جديده
غريبه جدا.
يعني انا بقى لي 25 سنه بشتغل لازم انا ما اعرفش يعني جاز الهرمونات في الدم يعني ما بتنزلش على القولون وتتعب القولون.
صحيح.
لكن في علاقه بين الغده وبين القولون مش مثال. لو الغده نشاطها زايد ممكن تؤدي الى زياده حركه القولون وتلاقي المريض دايما عنده نوع من الاسهال وياكل كميه كبيره جدا ويخس. اما المريض اللي عنده بطء في نشاط الغدة ممكن تلاقي عنده انتفاخات وغازات وشهيته الأكل قليلة ويتخن والكلام ده. فما فيش شك في علاقة كبيرة جدا بين الغدة وبين القولون هو بشكل من عسر الهضم.
لكن لو لجأ لطبيب بطنة أو متخصص
في لكن هو يعني في نصايح بالنسبة للناس اللي عندها عسر هضم بقول لهم دايما دايما يعني يمضغوا الأكل كويس ودي حقيقة سنة من السنن المنسية. يمضغوا الأكل كويس جدا وبعد ما يمضغوا الأكل يتسوى كويس على النار لأن ده هيبقى إيه ونختار الأكلات اللي ما بتعملش عسرة.
طيب دكتور، يعني للأسف وقت الحلقة انتهى، مفيش معانا غير دقيقة يمكن معانا عدد من الاتصالات. أخونا محمد من اسكندرية، أم ياسمين من اسكندرية، أخت رحاب من القاهرة، الأخ يحيى من القاهرة، إن شاء الله إجاباتهم تعرض على شريط الـ SMS إن شاء الله دكتور هيجاوبنا وهنعرضها بعد الحلقة. يعني طبعا وقت خطبة فضيلة الشيخ محمد إن شاء الله ما نقدرش نطول أكتر من كده. دكتور دكتور مجاهد، يعني حضرتك قلت نصائح طيبة جدا مهمة جدا، لو تسمح لنا أعيدها مرة أخرى. يعني بالنسبة للسحور، تأخير السحور، الالتزام بالسحور، الأكل المتزن في السحور، النشويات والألياف وتقليل الزيوت، الفاكهة في السحور، طبق السلطة في السحور، الاهتمام بشرب السوائل، الدورات الرمضانية طبعا يريد تكون بعد الفطار ما تبقاش قبل الفطار، موضوع مريض السكر من النوع الأول يفطر إذا كان بياخد أكتر من حقنتين. تمام كده يا دكتور، إن شاء الله دي خلاصة هذه الحلقة. إن شاء الله مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في هذا اللقاء أن نتقدم بخلص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنصورة. شكرا دكتور، جزاكم الله
شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
شكرا وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.